نحو قلب
نحو قلب
عن ذنوب الأمس تابع قطار العمر مهلا نحن في دنيا الشباب.
الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. إخواني وأخواتي، سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الساعة الطيبة المباركة من هذه الليلة الطيبة المباركة، ليلة الجمعة. وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في مشاهدتكم لبرنامج قطار الشباب. لم ينجح أعداء الإسلام في غزو بلاد الإسلام عن طريق الحروب المتوالية، غزوا بلاد الإسلام عما يسميه العلماء بالغزو الفكري. الغزو الفكري بالمعنى البسيط جدا جدا ليفهموا إخواننا وأحبابنا من أهل الفطرة، يعني اللعب في العقول. اختاروا في بلاد الإسلام بعض الأذناب، منهم الناس المختصة بالإعلام، عن الإعلام الموجه الذي لا يرضي ربنا عز وجل ولا يرضي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ولا يرضي حتى أي مسلم غير على دين. لعب الإعلام الخبيث لعبة في الأيام الماضية، ألا وهي لعبة الوقيعة بين مصر وبين بلاد الحرمين. قلت لعب الإعلام لعبة خبيثة في الوقيعة بين أهل مصر وبين أهل بلاد الحرمين. مثل هذه قضايا إخواني لا تعالج أبدا في الفضائيات ولا تعالج أبدا في الإعلام، سواء كان الجزاوي متهم أو غير متهم. أمثال هذه القضايا لما تعالج على مرأة ومسمع من عوام المسلمين، وفي موجود الإعلاميين والليبراليين وموجود العلمانيين والشيوعيين والمتنيلين والظلمة والجبابرة المتكبرين والناس اللي عاوزة تسبب يعني وجود الفتن والوقائع والعدوان والظلم بين الشعوب، لما يوجد أمثال هؤلاء يبقى من الحكمة والعقل أن تعالج مثل هذه القضايا في القنوات الدبلوماسية المختلفة، أعني بذلك في الحجرات المغلقة، ولكن أن تعالج مثل هذه القضايا على مرأة ومسمع من الناس ستسبب شيء من الفتن، وتلتقى بعض الناس مؤيد للجزاوي والبعض الآخر غير مؤيد. ولا قل يا إخواني إعلام الفتنة والإثارة لا يرقب في المسلمين إلا ولا ذم، دايما مشاكل ودايما تأجيج الفتن، الناس تلطف الجو إن يبقى فيه دايما علاقة طيبة بين مصر وبين السودان وبين الصومال وبين تونس وبين قطر وبين السعودية، ولكنهم لا يريدون ذلك أبدا. أقول لمصلحة من؟ لمصلحة هؤلاء الذين يأكلون ويشربون كما تأكل الأنعام، والنار مثوى لهم إن لم يتوبوا إلى الله عز وجل. يا إخواني، مسألة العلاقة بيننا وبين بلاد الحرمين مش علاقة بقى اقتصادية واستثمارات وعمالة فقط، لا 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 لا، إنما وإن كان ده بيوطد العلاقات والروابط بيننا كدول مسلمة، ولكن بنقول أصل العلاقة ومنشأ العلاقة بيننا وبينهم الأخوة الإيمانية. ده مش كلام ربنا عز وجل في القرآن، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. يعني أخويا الموجود في أمريكا المسلم زي الموجود في إسرائيل المسلم، زي الموجود في الصومال المسلم، زي الموجود في الصين المسلم، كله زي بعضه، طالما هو مسلم يجمع بيني وبينه أخوة الإيمان يبقى أخ ليا. عشان كده بنقول إن الرابطة الأساسية بيننا وبين إخواننا في بلاد الحرمين إنما منشأ هذه العلاقة الأخوة الإيمانية. عشان كده عايز أقول رسالة حب وإعزاز وتقدير لإخواننا من شعب مصر وإخواننا في بلد الحرمين وأهله. أقول يا إخواني يا أحبابي يا أبناء جلدتنا في بلاد الحرمين، يا أحفاد المهاجرين والأنصار، مصر والسعودية إخواني تربطهم علاقات أكبر من هؤلاء المرتزقة الذين سبون البلدين من كلا البلدين، سواء كانوا من مصر أو كانوا من السعودية. احنا عايزين نقول ان كلمة لا اله الا الله توحدنا ولا تفارقنا ابدا، مهما اختلف الجنس او اختلف العرق او اختلف اللغة، هذا لا يفرق بيننا ابدا طالما اننا امة مسلم. وإلا كانت عصبية بغيضة. انتم تعلمون جميعا الحديث الذي رواه الامام البخاري من حديث جابر بن عبد الله قال: كنا في غزاة فكسع اي ضرب رجل من المهاجرين رجلا من الانصار، اعتدى عليه، فقال الأنصاري: يا للأنصار، وقال المهاجري: يا للمهاجرين. فسمع ذلك نبينا ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال دعوة الجاهلية؟ إيه يعني يا للأنصار يا للمهاجرين؟ هذه دعوة من دعوة الجاهلية. قالوا يا رسول الله كسع رجل أي ضرب رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار فقال صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منتنة. ليه؟ ده عصبية قبلية بغيضة، عصبية قبلية بغيضة. لا نقول هذا مصري ونقول هذا سعودي ونقول هذا تونسي، نقول هذا إنسان مسلم يشترك معنا في عقيدة واحدة وفي دين واحد ويؤمن، يعني أنا وهو نؤمن برب واحد وبقرآن واحد ونبي واحد ويجمعنا مستقبل واحد وأمتنا أمة واحدة. أما قال الله عز وجل إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. هذه الفرقة والاختلاف يا إخواني ده يجعلنا أن احنا بننسى ما يجب أن يكون علينا من الوحدة أمام أعداء الإسلام، قدام الروافض من الشيعة، قدام الكافرين من اليهود والنصارى وغيرهم، قدام الليبراليين والعلمانيين ومن يريدون الواقعة بين الأمة الواحدة وبين الشعوب المختلفة. عشان كده بنقول يا إخواني المفترض أن احنا هذه الخلافات لا تعالج على الفضائيات أبدا، ولكن تعالج في الحجرات المغلقة عن طريق القنوات الدبلوماسية والسفراء وأمثال هذه الأمور التي تعالج بها هذه القضايا. لما نتكلم بمثل هذا الكلام مش عايزين يطلع لنا واحد وبعدين يقول ما هو فعلا في موجود مشاكل لإخواننا المصريين في السعودية وموجود لإخواننا السعوديين مشاكل في بلدنا مصر. أنا أقول لك موجود المشاكل دي ولا ينكر هذا الكلام إلا إنسان جاهل، ولكن نقول لا تعالج أبدا مثل هذه القضايا في هذا الإعلام الذي يسبب الفتنة بين المسلمين. ليه؟ الإعلام لما طلع علينا بهذه القضية بدأنا نسمع تضارب في الأقوال، وده من شأن الفتن اللي تحدث بين المسلمين، يرددون الأقوال من غير دليل ومن غير مستندات ومن غير وثائق. احنا محتاجين في أي قضية أن نتثبت وأن نتبين، مش ده منهج القرآن؟ كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. قال صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. إحنا ما نعرفش القضية إيه ولا أبعاد القضية إيه، هل هي سياسية؟ هل هي قضية جنائية؟ هل فعلا متهم؟ هل فعلا بريء؟ أنا لا أعلم وأنت لا تعلم، فيجب علينا أن نصمت. قال صلى الله عليه وسلم أفلح من كف يده، قال صلى الله عليه وسلم من صمت نجا. حتى لو كان جاني أو غير جاني هذه القضايا لا تعالج في الإعلام أبدا، إنما تعالج عن طريق ساحات القضاء، عن طريق تقديم الحقائق والوثائق والأدلة والمستندات التي تدل على أن هذا الإنسان بريء أو على أن هذا الإنسان متهم. لما نتكلم بمثل هذا الكلام أنا عايز أقول لإخواننا يا أحبابي من يتتبع القرآن والسنة وسيرة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يعلم علم اليقين ويجد في نصوص القرآن وفي سنة النبي الأمين وفي سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم أن من الواجب الشرعي على كل مسلم حب بلاد الحرمين. ده لا تدليس ولا نفاق ولا تزلف لأحد ولا بنقول كلام ليس له دليل، ليس هذا منهجنا أبدا. ومن يتتبع معي الحلقات اللي أنا بقولها لا تكلم في مسألة إلا بدليل شرعي، وأتمنى مشاركتكم عنه. عايز أقول يا إخواني أنا جعلت عنوان الحلقة لهذا أحبها بين قوسين كده بلاد الحرمين، أحبها لأكثر من 20 سبب، لو الوقت اتسع معنا سأذكر هذا الأمر بشيء من التفصيل إن شاء الله تعالى. طب إحنا بنحب بلاد الحرمين ليه؟ واحد كده لأنها أرض أحبها الله، الله أكبر، ولأنها أرض أحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى بنقول نحب بلاد الحرمين لأنها أحب أرض الله إلى رسول الله. نسمع الحديث، روى ابن ماجة في سننه فيما صححه العلامة الألباني في حديث عبد الله بن عدي بن الحمراء قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته، سيدنا النبي كان راكب الناقة صلى الله عليه وسلم، وواقف بالحزورة، ده موضع في مكة، الحزورة مقصود به التل الصغير، يقول والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلي، والله لولا أني أخرجت منك ما خرجت. الله أكبر. يبقى احنا بنحب بلاد الحرمين أولا لأنهم أهل الإسلام، ثم الأمر الآخر لأنها أحب أرض الله إلى رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلي، والله لولا أني أخرجت منك ما خرجت. اثنين: نحبها لأنها أحب البلاد إلى الله تعالى، لأنها أحب البلاد إلى الله تعالى. فلقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب البلاد إلى الله مساجدها، أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. شوف العلماء قالوا أحب البلاد إلى الله مساجدها، ليه؟ لأن المساجد بيوت الطاعات، وهذه مساجد أسست على التقوى. وخير المساجد وأحب المساجد إلى الله عز وجل المسجد الحرام، موجود فين؟ في مكة المكرمة. والمساجد يا إخواني هي محل نزول الرحمات والبركات والخيرات على العباد. فلذلك لما قال صلى الله عليه وسلم: أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها، نعلم في أول الحديث أحب البلاد إلى الله مساجدها. ليه؟ لأن المساجد بيوت تتنزل فيها الرحمة والسكينة على العباد. وأحب المساجد إلى الله عز وجل في الأرض المسجد الحرام الذي يوجد في مكة المكرمة. فلذلك نحن نحب مكة ومكة، ليه؟ لأن هذه البلاد بلاد الحرمين احتوت على بيت الله عز وجل الحرام، واحتوت على المسجد الحرام، فلذلك نحبها. ثالثا: نحبها لأن بها الكعبة المشرفة، ونحن مأمورون أن نعظم الكعبة لأنها بيت الله. يا إخواني ده دين، لا تحيز لعرقية ولا عصبية، ده دين. فلقد أورد الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في كتابه فتح البر وشرح البخاري، وقال رواه أحمد وابن ماجة وسنده حسن من رواية عياش ابن أبي ربيعة المخزومي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه الأمة لا تزال بخير ما عظموا هذه الحرمة. يعني إيه؟ يعني الكعبة. نقول الحديث الثاني: إن هذه الأمة لا تزال بخير ما عظموا هذه الحرمة حق تعظيمها، فإذا ضيعوا ذلك هلكوا. العلماء يقول لك: ومن تعظيمها ألا يعصى ربنا عز وجل عندها. يبقى السبب الثالث في أننا نحب هذه البلاد بلاد الحرمين لأن بها الكعبة المشرفة. قال صلى الله عليه وسلم: إن هذه الأمة لا تزال بخير ما عظموا هذه الحرمة حق تعظيمها، فإذا ضيعوا ذلك هلكوا. فنحن نحب بلاد الحرمين لأن فيها الكعبة المشرفة، وهي بيت الله عز وجل الحرام. أربعة: نحبها لأن بها أول مسجد وضع في الأرض، أول مسجد وضع في الأرض المسجد الحرام. فلذلك نحب هذه البلاد لأن بها أول مسجد وضع في الأرض. فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي مسجد وضع في الأرض أول؟ سيدنا أبو ذر بيسأل سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بيقول يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قال: قلت ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم كان بينهما؟ قال: 40 سنة. ثم أينما أدركتك الصلاة بعد فصله فإن الفضل فيه. حديث رواه الإمام البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة من رواية الإمام مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: مسجدي هذا، ومسجد الحرام، ومسجد الأقصى. فنحب هذه البلاد لأن بها أول مسجد وضع في الأرض، ألا وهو المسجد الحرام. خمسة: نحبها لأن الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة. اللهم تابع لنا بين الحج والعمرة، اللهم تابع لنا بين الحج والعمرة، اللهم تابع لنا بين الحج والعمرة. قولوا أمين يا شيخ عادل. روى ابن ماجة في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي أفضل من 1,000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه. الله أكبر. نقول تاني، ولذلك العلماء كان يقول لك إيه؟ يقول لك الإنسان الذي ذهب للحج والعمرة من أفضل الأعمال التي يقوم بها في المسجد الحرام وموجود في مكة الصلاة والطواف، الإكثار من الصلاة والإكثار من الطواف. قال صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1,000 صلاة فيما سواه. ده المسجد النبوي، إلا المسجد الحرام. حديث ثاني: صلاة في مسجدي، أي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفضل من 1,000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه. الله أكبر. فلذلك نحب هذه البلاد لأن الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة. اللهم اختم لنا وجميع المسلمين والمسلمات بخاتمة أهل السعادة أجمعين يا حي يا قيوم. وفي صحيح الجامع من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضل الصلاة في المسجد الحرام على غيره 100,000 صلاة، وفي مسجدي، أي في مسجد رسول الله، 1,000 صلاة، وفي مسجد بيت المقدس 500 صلاة. يبقى المسجد النبوي 1,000، مسجد الأقصى 500، المسجد الحرام 100,000 صلاة. فلذلك يا إخواني نحب هذه البلاد لأن فيها المسجد الحرام، ومن فضل المسجد الحرام إن الركعتين في هذا المسجد 100,000 صلاة. فلذلك نحب هذه البلاد، لا عصبية ولا قبلية، إنما هذا دين شرعه لنا ربنا عز وجل. نحبها سادسا أو سابعا لأن خير سفر يسافره الإنسان في هذه الحياة إلى البيت العتيق. أو الله، ده بنص كلام سيدنا النبي كده صلى الله عليه وسلم. يبقى احنا نحب هذه البلاد لأن السفر، أي سفر في حياتك لن تجد أفضل من السفر إلى البيت العتيق. في حديث جابر بن عبد الله كما في صحيح الترغيب والترهيب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن خير ما ركبت إليه الرواحل مسجدي هذا والبيت العتيق. يعني أفضل سفر يسافره الإنسان في حياته إلى بيت الله الحرام. فذلك الإنسان يدعو دائما، قال صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب. سيدنا إبراهيم قال: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. ومن رزق الحج أو العمرة دائما قلبه يشتاق إلى رؤية بيت الله الحرام مرة ثالثة وسابعة وعاشرة وألف وزيادة على ذلك. ورد في آثار صحيحة إن كثير جدا جدا من التابعين كانوا يعني يذهبون إلى العمرة أو إلى الحج في حياته 70 مرة، 80 مرة، 90 مرة، ومنهم من زاد على ذلك بكثير. نحب هذه البلاد لأن الرحمات تتنزل على زوار البيت الحرام. فكما ورد بإسناد حسن، بإسناد حسن في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: ينزل على هذا البيت في كل يوم 120 رحمة، 120 رحمة، 60 للطائفين، 40 للمصلين، 20 للناظرين. حتى قال بعض العلماء إن النظر إلى الكعبة نفسها عبادة لأنها تورث الخشية من الله عز وجل. فلذلك بنقول نحب هذه البلاد لأن فيها البيت الحرام والرحمات تتنزل على زوار هذا البيت. فكما ورد بإسناد حسن في رواية ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: ينزل على هذا البيت في كل يوم 120 رحمة، 60 للطائفين، 40 للمصلين، 20 للناظرين. 8. الأمن والأمان لزائر بيت الرحمن. نحب هذه البلاد لأن الإنسان الذي يزور هذه البلاد ويذهب إلى بيت الله الحرام يكون في منتهى الأمن والأمان. قال الله عز وجل: فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. في قول الله عز وجل فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. شوف أهل التفسير يقول لك إيه كان آمنا في كلام طويل، الملخص كان آمنا أي آمنا من النار. قال جعفر الصادق من دخله على الصفاء بصفاء قلب كما دخله الأنبياء والأولياء كان آمنا من عذاب الله عز وجل يوم القيامة، ومن دخله للنسك تقربا إلى الله تعالى كان آمنا من النار يوم القيامة. الله أكبر، يعني لك الأمن والأمان من نار الرحمن صلى الله عليه وسلم وإياكم منها إذا دخل الإنسان إلى بيت الله الحرام متقربا إلى الله عز وجل بالطاعة. 9 نحب هذه البلاد لأن بها مكة وطيبة حماهما الله لا يدخلهما الدجال. الدجال يسعى في كل الأرض في كل بلاد الدنيا في كل القرى والمدن، ولكن لا يدخل أبدا لا مكة ولا طيب، ده بنص كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكما روى الإمام مسلم في صحيحه عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أخت الضحاك بن قيس وكانت من المهاجرات الأول، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قصة الجساس الطويل يقول المسيح الدجال إني أنا المسيح وإني أوشك أن يؤذل لي في الخروج فأخرج فأسير في الأرض فلا أدع قرية إلا هبطها في 40 ليلة غير مكة وطيبة فهما محرمتان علي كلتاهما. كلما أردت الدجال بيقول كلما أردت أن أدخل واحدة أو واحدا منهما استقبلني ملك بيده السيف صلتا يصدني فيها أو يصدني عنها، وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها. يعني الدجال لما يخرج ويؤذن له في الخروج يسعى في الأرض في 40 ليلة، وإذا أراد أن يدخل إلى مكة والمدينة يبقى مكة والمدينة محرمين على الدجال. ليه؟ لأن على مكة والمدينة ملائكة من ملائكة الرحمن يحرسونها، فنحن نحبها لأن هذه البلاد أعني مكة والمدينة لا يدخلها المسيح الدجال أبدا كما علمنا ذلك نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في سنته. نحب هذه البلاد لأن من مات بالمدينة شفع له النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الله أكبر. فعلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها فإني أشفع لمن يموت بها، اللهم اجعلنا من أهلها يا حي يا قيوم. يبقى الحديث من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها فإني أشفع لمن يموت بها حديث في صحيح الإمام الترمذي صححه الشيخ الألباني عليه رحمة الله. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليفعل فإني أشهد لمن مات بها. يبقى احنا بنقول نحب هذه البلاد خاصة مكة والمدينة لأن من مات بالمدينة شفع له نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. أليست يا إخوتي المدينة ومكة المكرمة مهبط الوحي ونزول القرآن ومولد النبي في هذه البلاد ووفاة النبي في هذه البلاد ونزول القرآن وعيش الصحابة مع النبي ونزول نور الوحي على الصحابة، ألم يكن تكن كل هذه الخيرات في هذه البلاد؟ قلت فنحب هذه البلاد لا تعصبا ولا قبلية ولا حزبية، إنما نحبها لأن هذا دين شرعه لنا ربنا عز وجل. نحبها لأن بها المسجد النبوي مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا المسجد الذي أسس على التقوى. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال تبارى رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، مختلفين إيه المسجد الذي أسس على التقوى، فقال رجل هو مسجد قباء وقال الآخر هو مسجد رسول الله، فقال صلى الله عليه وآله وسلم هو مسجدي هذا. الإنسان الذي يدخل إلى بيت الله الحرام حس بمنتهى الجلال، ويعني ينتبك شعور من الجلال والعظمة والكبرياء حين تقف أمام بيت الله عز وجل الحرام، تقول سبحان ربي العظيم هذا بيت الله في الأرض، حس كده منتهى الجلال ومنتهى الخشية لله عز وجل. لما تدخل للمسجد النبوي تحس بمنتهى السكينة، كأن في قرب بينك وبين أهل المدينة، والله كده يا إخواني. ومن ذهب إلى الحج والعمرة لحس مثل هذا الإحساس، الله يكتب لنا ولكم جميعا المتابعة بين الحج والعمرة. كذلك أقول يا إخواني نحب هذه البلاد لأن بها المسجد النبوي مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم لأن الصلاة في مسجد رسول الله بألف صلاة في الحديث، فقد روى مسلم من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة. صلاة في مسجدي هذا أي في المسجد النبوي، صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. قلنا المسجد الحرام بمائة ألف صلاة، في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف صلاة، في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة. نحب هذه البلاد لأن بها المدينة وفيها مسجد رسول الله، وما بين بيت النبي ومنبر النبي روضة من رياض الجنة، الله أكبر. الدليل على ذلك حديث عبد الله بن زيد المازني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، الله أكبر. ولكن ليس من المشروع المقاتلة للوصول إلى هذا المكان، كما نرى من بعض إخواننا من الحجاج والمعتمرين ممكن يدرك هك ولا يوقعك ولا يزؤك من أجل أن هو يصل إلى مثل هذا المكان. لا يا إخواني، ليس هذا أمر مشروع. حتى مع في المسجد الحرام كثير جدا من الناس على حين يسعى لملامسة الحجر الأسود يزاحم الناس ويضرب الناس ويزوق الناس، ليس هذا أمر مشروعا يا عباد الله. فبنقول في حديث عبد الله بن زيد المازني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. فالعلماء بيقولوا إيه؟ إن المعنى إيه؟ أي أن من لزم الطاعة في هذه البقعة آل به الطاعة إلى روضة من رياض الجنة. نستكمل بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي إبراهيم.
كيف حالك يا شيخ؟
بخير حال الحمد لله.
جزيت وأوفيت.
الله يرضى عنا وعنك حبيبنا.
نعم نحب هذه البلاد ولكن نكره حكامها ومراها. نحب البلاد اللي أنت قلت دوت ونكره ومراها اللي دخلوا الأمريكان. نحب البلاد ولكن بنكره ملوكها اللي باعوا البترول للأمريكان وبيحاربونا بيها. بنحب البلاد دي طاعة الله ورسوله، ولكن بنكره الأمر اللي بيطلعوا برا في البلاد الغرب ويفعلوا ما لا يفعله مسلمون. نعم نحب المكة والمدينة، ولكن نحزن عن الملوك اللي بيروحوا بلاد الغرب يصرفوا من مال المسلمين ويتركوا الفقراء. مشكلتنا مش معاهم في الحب المدينة والمكة، أعتقد أن المصريين أكثر ناس حبا للمكة والمدينة، ولكن حزننا اللي بيحصل وأن الملوك هيسألوا، مش هيسألوا عن السعودية فقط.
يا أخي إبراهيم، أخي إبراهيم
اتفضل.
أنا أسألك سؤال. هذه القضية التي حدثت في الإعلام، قضية أحمد الجزاوي، أنت شايف حلها كل على فضائيات ولا عن طريق القنوات الدبلوماسية المختلفة؟
سبحان الله
والحمد لله ولا إله إلا الله.
أحمد الجزاوي ده مشكلته مع قضاء يحلوها معاهم.
جميل جدا جدا. يبقى أنا إذن حبيب قلبي، أنا كلامي كله من بداية الحلقة إن أنا بتكلم على قضية الإعلام الليبرالي والعلماني بدأ يدندن حولها، وهذا سيكون سبب في قطع العلاقات بيننا وبين أمة مسلم دولة مسلمة. هل أنت كمسلم أمرنا شرعا أو حتى منطقا وعقلا أن نقطع العلاقات بيننا وبين دولة مسلمة؟
لا يا شيخ، ولكن أنت عمركم هتقولوا للملك عبد الله اتقي الله في شعبك، هل تقدر تقول له وأنت قاعد مكان اتقي الله في شعبك؟
اللي احنا عاوزينه صلى على حبيبك يا أخي إبراهيم، اللي احنا عايزين نقوله، احنا نذكر كل حكام العالم اجمع بقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من امر امتي شيئا فرفق به فارفق به، ومن ولي من امر امتي شيئا فشق عليه فاشقق عليه. ده مش كلام سيدنا النبي اخي ابراهيم؟ اللي انا عايز اقوله يا اخي ابراهيم، نحن لا نجابه احدا ولا نمالي احدا ولا ننافق احدا، انما بنقول عايزين نتكلم بشيء من الموضوعيه والحكمه، ان مثل القضيه اللي انا عرفتها قضيه احمد الجزاوي لابد ان تعالج في قنوات الدبلوماسيه المختلفه، والسفراء يقعدوا مع بعض، والخارجيه والقضاء، ولابد يكون في وثائق وادله ومستندات. انا لم اكن خلاف ذلك. اما مساله بقى الحكام ومعاملتهم مع الشعوب، هذا يسال فيه امام الله عز وجل، واحنا بندعي لما دعا به نبينا: اللهم من ولي من امر امتي شيئا فرفق به فارفق به، ومن ولي من امر امتي شيئا فشق عليه فاشقق عليه. السلام عليكم ورحمه الله. اخي علاء.
السلام عليكم يا شيخ علاء.
وعليكم السلام ورحمه الله.
استاذنك، انا مسلم ومصري وليبرالي، فتسمح لك اتكلم؟
علي يا حبيب قلبي اسمعك والله.
الله يخليك يا شيخ،
شرفتني، اتفضل يا حبيبي.
اولا طبعا كلنا بنحب السعوديه، نحب الاماكن المقدسه فيها، وانا واثق تماما ان حكماء مصر، حكماء السعوديه والعقلاء في الدولتين هيخلوا المشكله تعدي، وعلاقتنا هترجع جديا قويه زي ما كانت وافضل كمان.
نعم.
ولكن في بعض الاحيان حضرتك حسيت ان حضرتك في البدايه بتقول هذه القضيه لا يجب ان تمارس في الاعلام، وحضرتك بتتكلم عنها في الاعلام، فده نوع من التناقض نسبيا.
حضرتك قلبي، انا لم اوافق على ان احمد الجزاوي على انه متهم او على انه بريء، ما ناقشش القضيه اصلا.
ولكن فتحنا الحوار في القضيه، فمعنى كده ان احنا دخلنا زينا زي الاعلام الاخر.
لا يا حبيب قلبي، انا لا اوافقك على هذا.
ولكن فضل. عدد كبير جدا من حبك في المملكه، انا كمان بحب المملكه وبحب كل الاماكن المقدسه فيها، ولكن قضيه احمد او قضيه اي مواطن مصري في المملكة العربية السعودية هي قضية أمام القضاء ومع نظام سياسي. وزي ما صديق الأخ إبراهيم اللي اتكلم وأنا بشكره قال إن إحنا ما عندناش مشاكل مع الأماكن المقدسة في السعودية أبدا، وإحنا بنحبها وبنحب أهلها جدا، وأهلها بيحبونا وفي علاقة طيبة ما بيننا وبينه، ولكن في خلاف سياسي. يعني أحمد الجزاوي القضية بتاعته منظورة أمام القضاء، لكن للأسف هم اللي سحبوا السفير واتخذوا بعض الإجراءات العنيفة التي تتناسب مع القضية. ثاني حاجة، حكام السعودية
يا أستاذ علاء، أستاذ علاء
فضل معاك.
طيب، هل يعني من الواجب إذا اختلفت أنا وأنت في مسألة، أنت لك رأي وأنا لي رأي آخر،
أنا احترم رأيك.
نعم،
أنا احترم رأيك.
الله يرضى عنك. هل أنت تسمح إن أنا عياذا بالله، وده ليس من خلق أهل الإسلام، إن أنا أرفع الحذاء في وجهك؟
لا طبعا.
طب هل ترضى إن أنا أعتدي على بيتك؟
أبدا.
طيب، يبقى إذا ولا على أهلك، يبقى إذا لما حدث مثل هذا الموقف من إخواننا في السعودية، إن كنا نوافق على هذا أو نختلف مع هذا، ليس هذا من شيم أهل الإسلام أبدا. ده مش طريقة حوار. أنت قلت لي في أول الكلام أنا مسلم وليبرالي، قلت لك على دماغي وأسمعك وتناقش ونتناقش مع بعض. يبقى إذا بقول لابد يكون في حرية شوية في الكلام. معنى الكلام اللي أنا بقوله إيه؟ لا يجوز إن إحنا ما يكون في حرية بيني وبينك في الكلام، وفاتحين قناة اتصال، إن أنا لا أعتدي عليك بالكلام، ولا أعتدي عليك بتكسير بيتك، ولا أعتدي عليك برفع الحذاء في وجهك، ليس هذا من شأن أهل الإسلام أبدا، وكان ده دايما تعليق. ولكن على كل حال أنا سعيد باتصالك وأقول لك جزاك الله عنا خير أستاذ علاء. أخي محمد من الغربية.
فضلت الشيخ، ازاي عليك؟
يا مرحبا اخي محمد، اهلا.
يا فضلت الشيخ، احنا بالنسبه للسعوديه، السعوديه بلد طول عمرها بتحتضننا وطول عمرها فاتحه بيوت الاف المصريين بل ملايين المصريين، كويس، ونطلب منهم ان هم يعذرونا، ان ده وضع البلد. البلد للاسف الشديد بلا حاكم، بلا قائد، كويس.
نعم.
اي واحد النهارده بيحصل له مشكله بيروح يتجمهر ويروح يتظاهر، كويس، ما يعرفوش ان دي علاقات سياسيه المفروض تتحل بطريقه افضل من كده.
يا اخي محمد، انت معايا ان 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 مثل هذه القضايا لا تثار في الاعلام اصلا؟
يا باشا معالي الشيخ، الاعلام كل اللي بيعمله بيثير الفتن. الاعلام للاسف الشديد بيثير الفتن. النهارده الاعلام كل يوم بيقول الداخليه ماسكه كام الف حرامي، كام الف واحد قاتل، كام قطع سلاح، بيخوفوا الناس من نزول مصر، وقفوا حال المصريين، ومن هدفهم ان العلاقه تسوء مع السعوديه، وده مش صح.
احسنت، الله يرضى عنا
وعنك. ده مش صح، اقسم لك بالله ما صح. هم ماشيين معانا بسياسه فرق تسد.
ربنا يبارك فيك اخي محمد ويرضى عنا وعنك يا رب. سلام اخي كريم. طيب، يبقى انا استكمل الكلام مع اخي الاستاذ علاء. انا بقول وان كنا انت بتقول في معرض كلامك ان انا في الاول تكلمت على ان الاعلام لا يعني يثير هذه القضيه. انا لم اثر القضيه، انما انا اشرت بس اشاره من غير توسع في المساله، قلت سواء كان احمد الجزاوي متهم او كان بريئا صلاه الله عفوا عن الجميع، اذا كان ده ولا ده، ان انا بقول في الوقت ده لا تعالج مثل هذه القضايا في طريق عن طريق الاعلام المسموم. ليه بيجيبوا ناس يتكلموا بكلام هما مش قد الكلام اللي بيقولوه، يتكلموا بألفاظ ويتكلموا بكلمات ويجرحوا في الناس ويسبوا في هذا، يتكلموا في أعراض هذا، ده أمر الإسلام ما علمناش كده يا إخواني. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا يهوي بها في نار جهنم. إحنا مش جايين نسكب البنزين على النار وبعدين نقول لا اللي أشعل الفتنة، احنا بنقول المفترض المسؤول مسؤولية كاملة أمام الله عز وجل عن هذا وزير الإعلام. هذا وزير الإعلام الفاسد الذي سمح للقنوات الليبرالية والعلمانية على أشدها لا تتكلم بمثل هذا الكلام، ومع ذلك الليلة يمنع الشيخ حسن صلاح أبو إسماعيل من الكلام في القناة الأولى، ويمنع ومع ذلك يعني كانت خطوة طيبة جدا جدا من أخي الدكتور صفوت حجازي والأخ الذي كان في صحبة الدكتور محمود غزلان إن هو ما رضوش يتكلموا طالما الإعلام ما زال مسيطر على يعني على أمور الدولة ومش عاوزاه يتكلم وده ما يتكلمش. ليس هذا أبدا من شيم أهل الإسلام، وليس هذا أبدا يعني حق، إنما أي إنسان مسلم معتدي عليه يطلع يتكلم، ولكن في قضايا حساسة كمثل هذه القضية التي نتكلم عنها لا يجب أبدا أن تعرض في الإعلام، إنما تعرض في الـ ما قل عن طريق السفارات أو عن طريق الوزير الخارجي أو غير ذلك. اتصالك كريم. أختنا أم خديجة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا يا أم خديجة، تفضل.
أولا أنا برد على الأخ اللي هو قال أنا مسلم ليبرالي، فأنا بقول أنا مسلمة وسلفية، وبداية أنا ضد الملك السعودية بكل الطرق، وثانيا أنا مع أحمد الجزاوي إن كان بريئا، لكن احنا هو دلوقتي مشكوك في امره فاحنا مش عارفين اذا كان بريء ولا مش بريء. بس انا بقول للعلمانيين والليبراليين حاجه واحده بس، ليه صوتكم ما تسمعش لما اخواتكم بقى بس السلفيين محبوسين في نفس السجون ماشي، بس عشان بيقولوا كلمه حق في وش الملك ده، ليه ما انتفضتوش نفس الانتفاضه دي عشانهم، ولا عشان هما مش ماشيين في نفس الاتجاه بتاعكم؟ ليه ما انتفضتوش عشان علماء في سجون دوله عدوه لينا في سجون امريكا الشيخ عبد الرحمن؟ ليه نفس الانتفاضه دي مش بنلاقيها؟ ولا احنا عشان بس حاجه واحده بس وعايزين مثلا في بقى السعوديه والوهابيه والقصه دي دلوقتي؟ السعوديه كبلد احنا بنحبها جدا، لكن احنا مختلفين طبعا مع سياسه عبد الله والقصه دي كلها، لكن انا بتكلم في انتفاضتكم لاخواتكم اللي مفيش اللي هم مظلومين حقا ومفيش عليهم اي غبار ان هم مظلومين عشان قالوا له انت ظالم، بس كده فين الوقوف معاهم؟ مفيش. بس يا حبيبتي رساله وصلت.
الله يرضى عليك يا ام خديجه. السلام عليكم ورحمه الله. اختنا اميره.
عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله خير يا شيخ.
الله يبارك فيك يا أختي.
مالك يا شيخ، يفتح لي صدرك كده عشان عندي كلمتين إن شاء الله.
على دماغي والله.
ربنا يبارك لك يا رب. أنا عايز أقول يا شيخ، هو ليه السعودية في الوقت ده بالذات؟
لسه إيه؟
والله يا شيخ، ليه السعودية دلوقتي بعد ما سوريا اتدمرت وليبيا اتدمرت والبلاد اللي حوالينا اتدمرت؟ يا شيخ لازم مصر يبقى جنبها دولة قوية. ما ينفعش نبقى لوحدنا كده، هنضيع والله. والله العظيم يا شيخ دي مؤامرة. السعودية وإحنا إيه بننكر الجميل على فكرة. مين اللي ساعدنا بعد الثوره يا شيخ؟ اول بلد مين اللي ساعدتنا؟ ممكن ترد حضرتك؟ مش هي السعوديه اللي ساعدتنا بعد الثوره على طول؟ لو السعوديه كرهت الثوره ما كانتش ساعدتنا وسبت اقتصادنا يقع في الارض يا شيخ. والله العظيم انا عايز اقول لانصار الجزاوي يعني ما خرجتوش كده قدام السفاره الامريكيه ساعه ما سفروا الامريكان من مصر وقلتوا ايه اللي انتوا عملتوه ده؟ ما خرجتوش قدام السفاره الامريكيه قلتوا فين الشيخ عبد الرحمن ولا فين الناس اللي في السجون الامريكيه؟
يا اختي اميره
حد امريكا. نعم اتفضل.
الله يرضى عنك يا رب وبارك في عمرك. انا معاك في بعض الكلام والبعض الاخر في مساله قضيه احمد الجزاوي. انا بقول دايما مثل هذه القضايا تعرض على قضاء يكون في ادله وثائق ومستندات، واذا كان مدان يحاسب، واذا كان مظلوما اسال الله تعالى ان يرفع عنه الظلم.
صح يا شيخ، بس مش بالاسلوب ده. هما فاكرين؟
لا انا معاكي، انا معاكي ما ينفعش لا رفع الاحذيه ولا تكسير السفاره ولا الكلام.
عارف الاسلوب ده يا شيخ يعملوه مع مين؟ مع المجلس العسكري، مع رفضنا المجلس العسكري يعملوه، او المجلس العسكري بيستحملهم، لكن قدام دوله ثانيه واسلاميه زي السعوديه ما ينفعش. حقهم بصراحه انهم يمشوا لحد يعني ياخدوا حاجتهم ويروحوا بلدهم، الصراحه ده حقهم.
ربنا يبارك فيك يا اخت اميره ويرضى عنا وعنكم يا رب. اخي سيد. اخي سعيد، السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
يا مرحبا يا مرحبا اخي سعيد.
ازي حضرتك؟
يا مرحبا حبيبي، اهلا وسهلا.
والله يا شيخنا انا يعني بس انا عاوز اوجه نداء من خلال هذه الشاشه المباركه الان وعاجل لجميع انصار الشيخ حازم في كل مكان. أنا وهذا الكلام ليس رجما بالغيب ولا أي شيء ولا اتصال من أحد، ولكن هذه مجرد رؤية وأرجو النظر فيها جيدا من قبل أهل العلم ومن قبل أهل السياسة. من الشيخ حازم الشيخ عبد الرحمن الليلادي من الظهور على شاشة الفضائية المصرية؟ هذا مخطط آثم يهدف للإيقاع بين أنصار الشيخ حازم وبين الشعب المصري مرة ثانية. أسامة كمال كرر هذا الموقف المرة الثانية قبل ذلك منع الشيخ حسان وهو على باب المبنى، والليلة يمنع الشيخ حازم مع العلم أن موعد الشيخ حازم معلن عنه منذ أسبوع تقريبا. لماذا لم يمنع الشيخ حازم إلا في هذا التوقيت بالذات؟ لأن المجلس العسكري والعلم القائمين على الدولة أن هناك مليونية غدا، فهم يوصلوا رسالة للناس كلهم أن أنصار الشيخ حازم سيستفزون وسيستثارون ومشاعرهم ستستثار وتستفز، فلا يوجد أمام أنصار الشيخ حازم إلا الهجوم مباشرة إما على الإذاعة والتلفزيون أو إما على العباسية، فيقول أن هذا بسبب منع الشيخ حازم.
مش هيعملوا كده يا أخي محمود يا أخي سعيد.
نرجو من الإخوة عدم الذهاب البتة إلى مبنى الإذاعة والتلفزيون إطلاقا، ونرجو من الإخوة في العباسية أن يضبطوا مشاعرهم
مش قادر أسمع
وأن لا يتحدوا على أحد. هذا مخطط، أسامة كمال كرر هذا الموقف قبل ذلك، ووزير الإعلام لديه علم بأن الشيخ حازم سيظهر على التلفزيون المصري منذ أسبوع. لماذا منع الشيخ الآن من الظهور؟
ربنا يبارك فيك أخي أسامة. أخي سعيد معلش أنت منفعل شوية، أنا معاك وبقول لك أن من المحال لأنصار الشيخ حازم يذهبوا من إخواننا من الطريق الإسلامي سواء. وبعدين عايز أقول معلومة، الناس المضللة الإعلام اللي بيدان في الليل والنهار اللي موجودين عندي في العباسية من أنصار الشيخ حازم فقط، هذا ضلال مبين، كذابين الموجودين من كل طوائف المجتمع المختلفة. شباب آسف يعني آسف يعني آسف يعني بفلفل شعره وسقط بنطلونه، شباب مالوش دعوة أصلا من الهوية الإسلامية، ولكن عرفوا أن في ناس مظلومين نزلوا معاهم. أما مسألة الأعلام اللي بيدندن في الليل والنهار أن دول أنصار حازم أبو إسماعيل ومحمود سعد يقول أنا بناشد الشيخ حازم يقول لأتباعه ارجعوا، يا راجل بطل ضلال، الله يرضى عنك الله يرضى عنك، ستخذ بين يدي إليه عز وجل أنت وغيرك وغيرك. فعايزين نقول يا إخواني ليست القضية قضية الشيخ حازم الآن، إنما القضية قضية إقصاء الإسلام كله عن ساحة المسلمين. اللي يرضى بكده سيسأل أمام الله عز وجل عن هذا الأمر. أنا بقول لي طيب يا أخي كريم. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضلي يا أختي آلاء.
أنا مبسوطة أنا مع حضرتك النهاردة. عايزة يعني نعمل حاجة عشان الوطن العربي، أنا زعلانة جدا عن اللي بيحصل دوت في مصر وفي كل الدول العربية، وعايزة تبقى قناة الناس تبدأ إنها تعمل حاجة عشان الوحدة العربية وعشان مصر وعشان الدول العربية كلها.
اقترحي يا أختي آلاء لو عندك اقتراح قولي وأنا سامحة.
والله أنا مش عندي اقتراح، أنا صغيرة في السن، أنا عندي 12 سنة بس.
ما شاء الله ما شاء الله.
أنا يعني زعلانة، زعلانة على اللي بيحصل، وزعلانة على حال المسلمين، وزعلانة اللي بيتقال عليهم. كنت بسمع قناة من شوية يعني بيقولوا حاجات، كل حاجة تحصل مجرد انهم يشوفوا حد يدقن او منقب يبقى تنفذ للمسلمين.
نعم
بجد انا زعلانة، انا عارفة انا فيه صغير بس حاسة ان دوت بلدي ودوت وانا والجيل اللي قد احنا اللي هنعمل النهضة، فعايزة يعني الجيل الكبير دوت يبقى معانا ويساعدنا ويدينا افكار واحنا نحاول ننفذ.
ربنا يبارك فيك يا الاء، انت صغيرة السن كبيرة العقل، الله يرضى عنك ويبارك في عمرك يا رب. اتصال اخر. اخي محمد من الغربية.
السلام عليكم.
فضل اخي محمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
انا عاوز اشارك في موضوع السعودية.
انا مع حضرتك سامعك يا شيخ محمد.
ايوة حضرتك موضوع السعودية، حكاية الكفيل اللي هم عاملينه ده نوع من انواع الرق، اخر انواع الرق. يعني منظمة العفو الدولية مش باعتراف من المسلمين، امريكا منظمة العفو الدولية قالت ان ده ايه من انواع الرق. يعني يبقى الدكتور شغال فترة كبيرة، يعني متعلم عمره غبي يتعلم وقال يصرفه عنه، وبعدين يجي الكفيل ياخد نص مرتبه مقابل ان هو ايه خده يشتغل هناك.
يا اخي محمد
اتفضل.
انا بسأل حضرتك، مثل هذه القضية تعالج في الاعلام ولا تعالج ما بين السفارات المختلفة؟
يا فندم بحق الاعتصام مكفول.
لا ما بكلمش على الاعتصام يا حبيب قلبي. أيوة. انت لك حق ان تعتصم في اي مكان ان شاء الله قدام باب الرئيس، حدش يقول لك لا، ولكن انا بتكلم كيف كل اعتصام اعتصام سلمي، ولا نرفع الاحذيه في وجوه الناس وبعدين نسب الناس ونكسر العربات قدام السفاره؟ هل هذا ينبغي من ناحيه الاسلام؟
لا انا خلص. ضد ده طبعا، انا ضد ده.
الله يرضى عنك. يبقى انا متفق معاك ان عندنا بعض القضايا اللي بقى لها فتره محتاجه يبقى في تواصل بينه، وانا بقول لابد يكون في دور كبير جدا لعلماء الامه، علماء المسلمين، فتواصل مع علمائنا من إخواننا في السعودية، ربنا يرضى عن الجميع، وبعدين يتعاون على البر والتقوى، وتحل مثل هذه القضايا في اجتماعات مغلقة وتعلن على الناس بعد ذلك. ولكن ما ينفعش كل واحد له مسألة شخصية أو مسألة حتى وإن كانت عامة في مثل هذه القضايا الحساسة أن تعرض على الناس بمثل هذه الصورة، ستسبب انشغاف في المجتمع المسلم من المؤيد ومن المعارض، وبيصدق بقى الإعلام المبتور ربنا يقطعه بعيدا عنا، يبدأ يتكلم بقى ويؤجج نار الفتنة بين الناس. طيب أنا لخلاصة الأمر أنا بقول يا إخواني، والله العظيم والله العظيم في الأزمات فوائد لا حصر لها، وإن شاء الله تعالى سيأتي قريبا يعني في حلقات كده أتكلم عن مسألة المشاكل الزوجية، وفي المشاكل نفسها أكثر من 50 فائدة بالله العظيم كده، ولكن ده في لقاءات قادمة إن شاء الله. عايز أقول إن الأزمات اللي بتحصل دايما بيبقى فيها فوائد. أنا عايز أقول إن الإنسان تذكر كالإنسان السعودي اللي درسه مدرس مصري أو كشف عليه طبيب مصري أو واحد من أهل القرآن من أهل مصر علمه حاجة أو اداله سند في علم الحديث ساعة الأزمة دي، لعله كان نسيب قاله فترة تذكره بالخير. بنقول إحنا كمصريين لما حصلت الأزمة دي بدأنا نتذكر قراء المسجد الحرام، ونتذكر علماء السعودية وشيوخ السعودية. يعني كثير من الناس لا يعلمون أن السعودية فيها كثير جدا من علماء الإسلام، كما موجود في مصر شيخ محمد أمين الشنقيطي، الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد عليهما رحمة الله، الشيخ ابن باز رحمه الله، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، الشيخ ابن جبريل رحمه الله، الدكتور عايد القرني، غيرين من أهل الفضل والخير. تذكر السعودية فيها جامعة أم قرى والجامعة الإسلامية والبقاع الشريفة وتنزل الوحي وغار حراء ومكة والكعبة والمدينة. دي إحنا نحب هذه البلاد من أجل هذه الأمور التي ذكرته. إحنا كما قلنا أن نحبها أولا لحب الله عز وجل لهذه الأرض ولحب نبينا صلى الله عليه وسلم لها ولأهلها. أنا بقول يا إخواني ألخص ما قلت الحصر من الحلقة، ودي نصيحة لإخواني وأحبابي، لا تسمعوا للقنوات المشبوهة. ونفسي أسأل سؤال لكل عوام المسلمين يا إخواننا يا أحبابنا يا ناس طيبين، القنوات اللي تسمعوها في الليل والنهار تسمعوها دي في الليل والنهار، هذه القنوات اتغير منهجها بعد الثورة؟ صار أسوأ. تسمع أخبار كاذبة وافتراءات على الناس ويقول لك أنصار أبو إسماعيل مسكين سلاحه ودبحوا في الناس، هذا كلام كذب وافتراء وتدليس وغش بالناس وتدليس بالناس وضحك على الناس. وإخواننا من العوام بيسمع قاعد طول اليوم بيبص للتلفزيون وبيسمع بودان، لازم تلوث قلبك يا عبد الله. الله عز وجل قال ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. فنصحت لإخواني وأحبابي، يا إخواني يا أحبابي، أنا نزلت ميدان التحرير من أيام وكلمت على منصة مع أخواننا الموجودين، والله العظيم لم أرى إلا ركعا سجدا ناس ماسك المصحف لما دخلت في الخيام الموجودة عند إخواننا. ولكن تقول لي مسكين سلاح وبعدين بيضربوا مش عارف بخرطوش ويعملوا إيه، هذا كلام افتراء وكذب يعني وتدليس على الناس. عاوز أقول يا إخواني الفتن في الأيام القادمة متلاحقة، سيدنا النبي علمنا كده في الحديث كما في حديث أسامة بن زيد قال أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من أطام المدينة ثم قال لأصحابي هل ترون ما أرى؟ إني أرى مواقع الفتن من بيوتكم كما واقع القطرة، نزول المطر ما نعرفش نحصي المطر اللي نازل، فكذلك الفتن متوالية. والنبي قال في الحديث إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر. لهذا أحبها، ذكرت الأسباب في حبنا لبلاد الحرمين وحب أهلها. أسأل الله تعالى أن يرضى عنا وعنكم جميعا، وأن يولي علينا حاكما صالحا يحكم فينا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. دمتم في طاعة، وسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته.
يا قطار العمر مهلا نحن في دنيا الشباب، كم لهونا وكم لعبنا والفؤاد إلى غياب. إف وخذنا نحو قلب